بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النجدي رحمه الله تعالى ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون عليه السلام. وهذه الآية جاء في سبب نزولها حديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمع زيد بن أرقم رجلا من المنافقين يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب لئن كان هذا صادقا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لئن كان هذا صادقا لنحن أشر من الحمير. فرفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجحد هذا القائل وأنكر فنزلت الآية يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. هذا الحديث خرجه ابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيد ضعيفة لا تصح. قال وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبسبب نزول هذه الآية جاء حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبا عند اللقاء. فسمعه رجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال ابن عمر فرأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة ويقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول قل أبالله يعني أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والحديث حسن وقد ذكره الإمام الوادعي في الصحيح المسند ما من أسباب النزول. وهذا دليل على عظم خطر الاستهزاء بآيات الله وبدين الله وشرع الله وبحملة دين الله. هذا الرجل استهزاء بعلماء الصحابة قراء الصحابة والاستهزاء بهم يتضمن الاستخفاف بما يحملونه من العلم والدين ولهذا كان هذا خطيرا. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب يعني كان يقول إنما أردنا أن نقطع الطريق نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق اي والله هذه شبهة يدندن بها صوفية القبورية، لكن كما ترى حشد الشيخ رحمه الله حشدا طيبا من الأدلة التي تبين أن الإنسان قد يكفر بأمر واحد فيهدم جميع ما عنده من الحسنات ومن الأعمال الصالحات، حتى وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله ويحج ويصوم ويصلي، لكنه نقض توحيده بدعوته غير الله واستغاثته بغير الله وهكذا. فإذا كان هؤلاء كفروا بكلمة مع أنهم يصومون ويصلون ويجاهدون ويقاتلون، كفروا بكلمة واحدة، فكيف بمن يشرك بالله فيدعو غيره مخلوقا من المخلوقين يدعو وينذر له ويصرف له أنواعا من العبادات؟ قال ومن الدليل، قبل هذا قال هنا عند قوله فإنه أنفع ما في هذه الأوراق، قال وذلك أن شبهته من أقوى الشبه تلبيسا وأشدها تدليسا، فإن من شهد أن لا إله إلا الله وصلى وصام عظم إطلاق الكفر عليه. فعلا الذي يشهد أن لا إله إلا الله يصلي يصوم يعني يتعاظم إذا قيل في حقه كافر، يكون هذا كبيرا وعظيما عند الناس. ولم يعلم أنه هدم هذه الأعمال بشركه ودعوته غير الله، فلم تنفعه عبادته، لأن من لم يأتي بالتوحيد الخالص لم يعبد الله، فلهذا صار هذا الجواب من أنفع الأجوبة، واضح. قالوا من الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فقد يقع الشرك ممن عنده صلاة وعنده صيام وعنده أعمال صالحات. وقول ناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، وهي شجرة كان المشركون يعلقون بها سيوفهم لقصد البركة، فحلف صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. والحديث حديث أبي واقد الليثي وهو حديث صحيح، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر مر بشجر المشركين وقال لها ذات أنواط يعلقون عليها سلعتهم ويعكفون حولها، قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، في رواية الله أكبر، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، والذي نفسي بيده تركبن السنن من كان قبلكم سنة سنة. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا الطلب، والمقصود من هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الأمر أشد الإنكار، كما أنكره أيضا موسى عليه الصلاة والسلام، ما قال لهم أنتم عندكم صلاة وعندكم سابقية خير وعندكم جهاد ما يضركم هذا، بل أنكر عليهم أشد الإنكار، دليل على أن الإنسان مهما كان عنده من أعمال الصالحات لو جاء بشرك أو وقع في الشرك هدمت جميع أعماله. وفي هذا الحديث رد على ما ظهر مؤخرا مما يسمى بعلم الطاقة. علم الطاقة هذا يروج له بعض الناس، وهو في الحقيقة يشبه الكهانة، ويعتقد أصحاب هذا العلم أن هناك قوة خيرية في كل شيء وقوة شرية، وأن الإنسان بمجاورته لأي شيء يكتسب منه، حتى يقول بعضهم لو أنك خلعت رداءك وعلقته على نخلة، هذه النخلة فيها قوة خيرية تكتسب يكتسب الرداء منها بركة. نعم، وكل واحد فيه من هذه اللبذبات والقوى وإلى آخره. نعم، فهذا الحديث المشركون ما كانوا يعلقون سيوفهم على الشجرة إلا قصد إيش؟ البركة. ما الفرق بين هذا وبين من يقول علق رداءك، علق رداءك على نخلة تكتسب من خير تلك النخلة، معناه بركة. إذن هذا هو نفسه، هذا هو نفسه. نعم، وقد تكلم بعض أهل العلم في هذه الفكرة التي ظهرت مؤخرا عند بعضهم، ويدرسون هذا ويعقدون له الدورات. نعم، وهو من هذا الباب الذي سمعت، كله عبارة عن تكهنات وخرافات، وفي بعض شؤونه شركيات مثل هذه التي يقولون إذا وقف الإنسان بجانب نخلة يكتسب من بركتها أو شجرة طيبة، والله المستعان. فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن الدعوة إلى العقائد الوثنية التي كان عليها أهل الجاهلية. جعل لنا ذات نواط يمنهم ذات نواط، أهل الجاهلية معهم شجرة يعلقون سيوفهم لقصد البركة، من أن تصبح تلك السيوف سيوف قاطعة وصارمة وتقتل الأعداء وإلى آخره. إلى هنا والحمد لله.